الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 95 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. عرفنا أن هناك من الأدلة ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي بين الركعتين في صلاة الظهر في القراءة. حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل ركعة في الركعتين الأوليين بقدر 30 آية في كل ركعة. ولهذا كما عرفنا ذهب بعض العلماء إلى أن الركعة الأولى تطول على الثانية باعتبار ماذا؟ نعم، الدعاء للاستفتاح والاستعانة ونحو ذلك. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وعرفنا أنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تطويل الركعة الثانية على الركعة الأولى في إيش من صلاة؟ في صلاة الجمعة كان يقرأ يسبح الغاشية، والغاشية أطول من سبح. وأما التسوية فعرفنا أنها جاءت في حديث أبي سعيد الذي مر معنا، وجاءت أيضا تسوية زلزلة في الفجر في الركعتين كذلك. نعم، قراءة النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة وللمنافقين في صلاة الجمعة. قال: وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. نعم، قال قبل ذلك: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا الآية أحيانا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الصحابة الآية أحيانا. وهل كان يفعل ذلك عمدا أو من غير عمد؟ في ذلك نزاع بين العلماء. فمن العلماء من قال كان يفعل ذلك من غير عمد، وإنما لشدة تدبره وتأمله لما يقرأ يحصل منه رفع لصوته من غير عمد. فيسمع من كان قريبا منه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ذلك. وقال آخرون بل كان يفعل ذلك عمدا حتى يعلموا قراءته فيعرفوا السورة التي يقرأها. وهذا هو الأظهر، وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم فهموا من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك عمدا فاقتدوا به فيما كان يفعل. فالجهر بالآية في الصلاة السرية في بعض الأوقات حتى يعلم الناس قراءة الإمام فيقتدوا بذلك لا بأس، فيعلمهم السنة في القراءة فيجهر بالسورة حتى يعرفوا السنة في القراءة في صلاة الظهر في صلاة العصر وغير ذلك. قال يسمعنا الآية أحيانا، وفيه أن تعمد الجهر في الصلاة السرية لا يضر، وهذا الذي عليه أكثر من نظر من أهل العلم، فإذا جهر في الصلاة السرية فإن الصلاة تصح. وهكذا إذا أسر في الصلاة الجهرية فإن الصلاة تصح. هذا الذي عليه أكثر من نظم أهل العلم، ويحكى عن ابن أبي ليلى بطلان الصلاة، وهذا قول فاسد، وصهم عليه عامة العلماء من صحة الصلاة. فإذا جهر في موضع الإصرار أو أسر في موضع الجهر فإن الصلاة تصح، وإن كان هذا الفعل خلاف السنة إلا إذا كان الجهر بآية ونحوها، لكن إذا جهر بجميع القراءة وهو في موضع إصرار فإن الصلاة تصح. وغيث في الأمر أن يقال أنه ترك السنة وخالف السنة في ذلك. وإذا فعل ذلك ناسيا فهل عليه سجود السهو أو ليس عليه سجود السهو؟ في ذلك نزاع بين العلماء، فلما الشافعي رحمه الله عليه لا يرى سجود السهو، والإمام أحمد له قولان، وأبو حنيفة يرى سجود السهو، والإمام مالك يرى السجود إذا أطال، أما في الشيء اليسير فلا يرى السجود. والأظهر أن السجود لا يجب، فإن السجود الواجب يكون في من ترك ركنا أو واجبا، وهنا لم يترك ركنا من الأركان ولا واجبا من الواجبات، غاية ما في الأمر أنه ترك سنة من السنن، فلا يجب عليه أن يسجد للسهو. هذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله أعلم. قال يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب نقف عند قوله وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ولننتقل للتوحيد.